بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحي الله جمعكم السعيد، وقمتم وطاب ممساكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. آمين. إخوة الإسلام، بعد دروسنا السابقة التي كانت بمثابة مراجعة عما سبق شرحه في قضية التصوف والمتصوفة فيما يرتبط بالمقدمات حول التصوف وبالعقيدة الصوفية في الألوهية والنبوة والولاية. يعني هذا الدرس في السلسلة السابقة، أعني قبل السفر، الدرس 46 بعد 100 الأولى من سلسلة العقيدة الإسلامية إن شاء الله تبارك وتعالى. نستكمل به حديثنا عن التصوف والمتصوفة. وحديثنا الليلة عن الديوان الصوفي وأقطابه، أو عن أقطاب الصوفية وديوانهم. نحن الليلة مع قضية لا سند لها من كتاب ولا سنة، ولا أثر لها في دين الله تعالى، إلا أنها ركن رقيق وأصل أصيل من أصول التصوف ومن معتقداته، وهي زعمهم أن في الكون أقطابا يتصرفون في الكون ويتحكمون في المقادير، ولهم ديوان ينعقد شأنه تصريف الكون. وعامة الصوفية في بلادنا تحدثوك عن الأقطاب وما لهم من دور في التصرف الكوني. كنت وأنا صغير إذا ذهبت إلى الحق يوم الحصاد مع حصاد القمح، كان يعد كلاس القمح شيئا يعد يقولي الله واشر ما له ذلك، اللي خلقني ما ينسان الأربعة الأقطاب ولده، فرأيت الصلاة 5 يا ناصر 6 على 60 زيد وبارك يا كريم يصلي روح رافع الارض فكذا عدي ثمن ثلاثة الشاهد الاربع الاقطاب ورد معتقد عند عامة المسلمين حتى لو ما كانش متصوف او هقول لك اللي بيقول كده ما بيصليش الراجل اللي كان بيحقد وبيدبل قبل ما تطلع الكراسة يمكن ما بيصليش بس خلاص عشان حس كلاس الأنف وربنا يبارك يبقى لازم أربع الأخطار ورد ودايما قدرنا نسمع إن الناس رجال ونساء أربعة المستبركين الكون أربعة المستبركين الكون مين الأربعة؟ رجال الناس أولياء الناس الأخبار وعلى رأسهم الغوث كبير الأخبار ولماذا سمي بالغوث؟ لأنه يغيث من استغاث به فلا حاجة لله بأمره. احنا تعلمنا في العقيدة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ابن عباس ولم يقل اني اعلمك كلمة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. الحديث هنا لما تستعين او تستغيث فبالغوث الذي هو حكم الاقطار قضيه بل كل نظريه وخرافه الاقطار موجوده عند المتصوفه كما بادرت فقلت لا اثر لها في الكتاب والسنة لكن مأخوذة من فكر باطني الذي عرف بالفرقة الباطنية ولهم جذور يهودية وقطب الأقطار مجرد تغيير في المصطلح بقضية تعرف تلك الفلسفة القديمة بالعقل الأول وتعرف عند النصارى بالكلمة وتعرف عند المتصوفة بالقرآن. الليلة نقرأ بعض كلمات المتصوفة في بيان تعريف القرآن ومهامه وحلمه. إذا تقول الأقطاب جمع قطب فالقطب لغة ما عليه مدار الشيء ومنه قطب الرحى ومنه كلمة القطب المعروفة الجغرافي تجد القطب الجنوبي والقطب الشمالي. أما القطب في اصطلاح المتصوفة فالقطب هو سيد الوجود في كل عصر. القطب سيد الوجود في كل عصر والقطب للوجود بمنزلة الروح للجسد. القطب للكون او الوجود بمنزلة الروح للجسد. فكما انه لا قيام للجسد بدون روح فكذلك لا قيام للوجود الا بقطب. فالوجود كله قائم بالقطب فاذا زالت روحانية القطب من الوجود انعدم الوجود كله وحل عليه الفناء ولا يجد الناس وقتا يفكرون فيه كيف القلوب تخلت عنهم. وهذه القوة القطب يقولون انها لتحمله اسم الله الاعظم سبحان الله. قطب يقوم الوجود بقيامه فمات عن الحي القيوم الذي قام بذاته وقام كل شيء به. إن كلامهم هنا في تعريف القطب إنما هو سلب بصفة من صفات الله عز وجل واسم من أسمائه. فالله سبحانه وتعالى هو القيوم الذي قام بذاته وقام كل شيء به، فكيف يزعم أن الكون كله قام بقيام القطب عليه؟ فالقطب للكون كالروح للجسد، وإذا تخلى القطب عن الكون فإن الكون يفنى. هذا إنما هو من خصائص الله عز وجل وليس من خصائص القطب المزعوم كما زعمته المتصوفة. ويقولون في كيفية وصول القطب إلى مرتبة القطبانية يترتب في كمال المعرفة والمشاهدة والمراقبة حتى يصل له التحقيق بالله في كل مرتبة، وبذلك يكون سيدا للوجود. ما هذا الذي يقرره الصوفية؟ من أي دين أخذوه؟ من أي قرآن وسنة؟ لو سألنا القوم عن هذا الشيء فإنهم يدعون أنهم على القرآن والسنة، وأنهم لا يحيدون عن القرآن والسنة قيد الملة. ونحن نسألهم في أي آية نجد ذكرا لهذا الكتب، وفي أي سنة نجد إشارة عن هذا الكتب؟ كيف ادعى القوم أنهم على القرآن والسنة ثم آمنوا بهذه الأسطورة وبذلك التخريف، وزعموا أنهم لا يحيدون عن القرآن والسنة؟ فهذا هو الكذب. إذا سألناهم عن دليل القطبانية هذه من القرآن والسنة فإنهم لا يجيبون ولا ينطقون. ونحن نقول لهم اللهم إنه لا يوجد للقطب ذكر في كتاب ولا سنة، وإنما وجد ذكره وذكر صفاته ومراتب ترقياته في كتب الزنادقة من غلاة الباطنية الناقمين على الإسلام والمسلمين. هذا. فإذا كان الكون والوجود كله قائما بروحانية القطب فماذا بقي لله عز وجل؟ ولو سألناهم عن كيفية تحمل القطب بسر اسم الله الأعظم فهل يحيرون الكذب على الله؟ والله لا يهدي القوم الكاذبين. والسؤال الآخر، كيف عرف أعصابهم سر الاسم الأعظم دون سائر عباد الله؟ إذا ما تحدثت مع الصوفية بقضية الأقسام الأولى، قضية سر الأسماء، أسماء الله تعالى كل اسم له سر، فهؤلاء الأعصاب عرفوا أسرار أسماء الله عز وجل. هم وصلوا إلى ما وصلوا إليه عن طريق معرفتهم لسر الاسم الأعظم. وسؤالنا، لماذا هم خصوا بمعرفة سر اسم الله غيرهم من عباد الله بدءا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ما شاء الله. ان الاحاديث الصحيحه التي تحدثنا عن الاسم الاعظم اشارت اليه في مثل حديث الداعي الذي دعا وقال الله ان يسالك لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال النبي عليه الصلاه والسلام دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. والذي سال ربه فقال يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الاعظم. فقال العلماء لا يخرج الاسم الاعظم عن اسم الجامع للاسماء وهو الله مضافا اليه الحي القيوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. ولمن عرف الاسم الاعظم ماذا عليه ان يفعل؟ يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم بما علم من استجابة الدعاء لبركة هذا الاسم كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو إذ يدعو ربه باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى عموما فإنه ينبغي عليه أن يكون متأدبا في الدعاء لا يعتدي فيه، لأن الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. فلا ينبغي للانسان ان يعتدي في الدعاء كان يطلب من الله عز وجل ان يمنحه القدره على التصرف في الكون كما زعمه الصوفيه لاقطابهم. ولا ينبغي للانسان اذا دعا الله باسم من اسمائه او باسم الاعظم ان يلحد في اسماء الله. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الاعتداء ان يسال العبد ربه ما لم تجر به سنن الله تعالى في هذا الوجود. ومن ذلك ان يسال الله ان يجعله متصرفا في الكون. هذا ومن اغرب ما يسمع عن القطب والقطبيه ما ادعاه الشيخ احمد التيجاني القسم يشير سابقا. احمد التيجاني ادعى انه خاتم الاولياء والاحباء فلا ولي بعده ولا قطب بعده ابدا، كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا رسول ابدا. كما ابعد هذه المقارنه وما اغربها. ان القطب واعوانه الصوره الخرافيه تنزع الى تجريد الله تعالى من الربوبيه والالهيه وخلعهما على وهم الباطل. سمي في الفلسفه بالعقل الاول وفي المسيحيه بالكلمه وفي الصوفيه بالقطب. والقطب عند الصوفيه هو اكمل انسان متمكن في مقام الارضيه او الواحد الذي هو موضع نظر الله في الارض في كل زمان. وعليه تدور احوال الخلق وهو يسري في الكون واعيانه الباطنه والظاهره سريان الروح في الجسد ويفيض روح الحياه على الكون الاعلى واسفل. وقد يسمى الغوص باعتبار اتجاه الملهوف اليه. وهذا الكلام معقول من كتب الصوفية تجامع الأصول للخمس خلي والتعريفات للجرجاني. والقطب عند الصوفية نوعان، حادث أو حسي، وهذا الذي سبق الحديث عنه، وقطب قديم أو معنوي وهو الحقيقة المحمدية. يقول القاشاني وهو أي قطب: إما قطب بالنسبة إلى ما في عالم الغيب والشهادة من المخلوقات استخلق بدلا منه عند موته من أقرب الأبدان منه، أو قطب بالنسبة إلى جميع المخلوقات في عالم الغيب والشهادة ولا يستخلق بدلا من الأبدان ولا يقوم مقام أحد من الخلائق، وهو قطب الأقطاب المتعاقبة في عالم الشهادة لا يسبقه قطب ولا يخلفه آخر، وهو نوع الروح المصطفوي المخاطب بلولاك لما خلقت الكون أو لولاك ما خلقت الأفلاك. فهو يعبر بهذا على أن القطب القديم الذي لا بديل له ولا عوض عنه إنما هي الحقيقة المحمدية على النحو الذي زعمته الصوفية. ومع أن الصوفية زعموا هذا الزعم فإن قطبا كبيرا من أقطابهم وهو ابن الفارق زعم لنفسه أنه هو القطب القديم وأنه قطب الأقطاب، ونفى هذا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعن الحقيقة المحمدية. وقال في سائيته المشهورة: فبي جارت الأفلاك فأجاب لقطبها المحيط، والقطب مركز نقطتي، ولا قطب قبلي عن ثلاث خلقته، وقطبية الأوتاد عن بدليته. فقطب المحيط يعني نفسه، والوتد والبدل ألقاب في مملكة الصوفية، وهي دون القطب كما سنبينها إن شاء الله تعالى. وإن الصوفية في هذه النظرية متأثرة إلى حد كبير بنظرية المثل الأفلاطونية. أما كاهن التيجانية الأكبر أحمد التيجان الذي له مزاح فاقت كل تصور، أدخل كل الناس الجنة إذا أحبوا التيجان أو أطعموه لقمة، وليس هذا خاصا لمن يطعمه بل له ولذريته ولأحفاده من بعده في أجيال متعاقبة قد تصل إلى يوم القيامة أو إلى ما شاء الله. يقول أحمد التيجاني: إن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا، حيثما كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية لله تعالى، فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من الحق إلا بحكم القطب. ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود، فترى الكون كله أشباحا لا حركة لها، وإنما هو الروح القائم فيها جملة وتفصيلا. ثم تصرف في مراتب الأولياء، فلا تكون مرتبة في وجود العارفين والأولياء خارجة عن ذوقه، فهو المتصرف فيها جميعا أو في جميعها، والممد لأربابها، وبه يرحم الوجود، وبه يرزق الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل العباد. وجوده في الوجود حياة لروح الكلية، وتنفس نفسه يمد الله به العلوية والعلوية، ذاته مرآة مجردة يشهد فيها كل قاصر، يشهد فيها كل قاصر. التيجاني ايضا مما اكرم الله به خطبه ان يعلمه علم ما قبل وجود الكون وما وراءه وما لا نهاية له، وان يعلمه علم جميع الاسماء القائم بها نظام كل ذرة من جميع الموجود من جميع الموجودات، وان يخصصه باسرار دائرة الاحاطة وجميع فيوضه وما احتوى عليه. ثم يقول التيجاني عن القطب: قطب الاطراف في كل وقت لا تقع بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حجابية قطوة، وحيثما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرة الغيب او من حضرة الشهادة الا وعين قطب الاقطار متمكنة من النظر اليه لا يحتجب عنه في كل لحظة من اللحظات. يكفيك هذا مما قاله المتصوفة عن الاقطار او عن قطب الاقطار، وحسبك هذا من تلك الاسطورة التي ألهتها الصوفية وجعلت منها ربا اكبر يحرم ويخشى ويرهب، فان الصوفية يخشون قطب الاقطار ولا يخشون رب الارباب. وان ما جعلوه القطب من صفات وما انتحلوه له زورا انما هي خصائص الله عز وجل، في اخص خصائصه سبحانه من اسمائه وصفاته جعلوا ذلك كله بقطب الاقطاب المزعوم، والكل يحدثك عن قطب الاقطاب من الصوفيه في خرافه لا اثر لها ولا عين. ان قطب الاقطاب له مملكه فله ديوان، وقطب الاقطاب كما تقول مثلا ملك الملوك، وملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، ولكن اذا اتفق اهل ممالك او اتفق ملوك عدد من الممالك على ان يجعلوا لهم ملكا فهذا يقال ملك الملوك. كما ان العالم الان يدين بالولاء كراية واحدة بعد ان كان يدين بالولاء لرايتين شرقية وغربية، فاذا هي في ظل نظام العالم الجديد راية واحدة تدين العالم لها بالولاء تحت اسم بابا واسم ماما، بابا وماما. وتعرفون من هو بابا وتعرفون من هي ماما، فكأن بابا هذا هو الخليفة الذي ينبغي ان يأمر فيطاع، وله السمع والطاعة. الملوك اعوان له يسمعون ويطيعون. عالم الاقطار الصوفية مملكة يتزعمها قطب الاقطار له اعوان. من اعوان القطب؟ اولا الامامان، وهما بمنزلة الوزيرين لقطب الاقطار. وزير لعالم الملك ووزير لعالم الملكوت. ثم الاوتاد الاربعة، اوتاد الاربعة وقيلهم ثلاثة، كلما مات قطب الوقت مقيم مكانه واحد منهم، فعلمهم خير من فضل الاقران، وان ماتت او ساد الاربعه فسدت الارض. ثالثا الابدان، والابدان حقيقه روحانيه تجتمع اليها ارواح اهل ذلك الموطن الذي رحل عنه وليه. والابدال عددهم 40، 22 منهم بالشام و18 بالعراق. رابعا النجباء، والنجباء دون الابدال، ومسكنهم نصف، وعملهم ان يحملوا عن الخلق اثقالهم، وعددهم 70 نجيبا، عددهم 70. خامسا النقباء، وعددهم 300، وقيل 500، وهم الذين يستخرجون خبايا الارض. فاعوان الخطب اذن الامامان والأوتاد الأربعة والأبدال الأربعون والنجباء 70 والنقباء 300 أو 500. تلك هي مملكة الأساطير التي ابتدعتها خرافات الصوفية وخيالاتهم المخبولة ليستعبدوا الخلق لما يشتهون، وليجعلوا منهم احلاف رهبة منهم وخوف مذعور. تلك هي المملكة التي ابتدعها الصوفية وابتدعها اوهامهم لتكون مملكة ازاء ملكوت الله، وليغتصبوا بها من الاحياء اقواتهم وارزاقهم، وإن استطاعوا أن يغتصبوا بها من الموت أكفانهم فعلوا. إذا كانت هذه مملكة الأطراف، فماذا بقي لرب الأرجاء؟ إذا كانت هذه تصرفات قطب الأطراف، فماذا بقي للملك الوهاب؟ بقي لله عز وجل كل شيء، فالله له الملك في الاولى والاخره. سبحانه له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. عجب هذا الزعم وتلك المملكه وهذه الاساطير التي فارقت كل الاساطير. فإن الذين قرأوا أساطير الإغريق لم يجدوا فيها أساطير على تلك الشاكلة تزعم أن الكون صار ملكا لقطب الأقطاب وأعوانه، ولا مجال فيه لله جل وعلا. ولا عجب إذا سمعت نقيب النقب، وقد ذكرت هذا تكرارا ومرارا، نقيب النقبة السيد البدوي، إذا زعم أن السيد البدوي هو قطب الأقطار وهو الرجل المهاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. ماذا ترك لله؟ ماذا ترك للملك الوهاب؟ ماذا أبقى لرب الأرباب؟ إذا هذه أساطير ليست حديثة الكتب، إنما يرددها أرباب الطرق ومشايخ الطرق يرددونها على مريديهم، لكنهم يتفكرون بها عند مخالفيهم، لكنها موجودة، وكثيرا ما تسمعها في أذكارهم وفي لياليه. وقضية القطب ومملكته لا تخرج عن عالم الديوان الصوفي الصوفي المذكور. ديوان الصوفي مملكة للصوفية عجيبة، فيها الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأحباب، وعبارة عن مملكة لكن أنت لا تتخيل أين هذه المملكة، في السماء ولا تحت الأرض. فلان فلان السلطان، فلان محافظ، فلان غفي، اخويا يقولون انتم يعني مثلا قاعدين يتكلموا عن الاولياء عندنا في البلد وقالوا شرك ولد يعني فلان ده فلان السلطان ولد واخذ رتبة السلطان. انا شفت رايته ورايت جواله القذر، جوال الجيش اللي يلبسه كل ما يغير وبعدين يجي التراب عليه يعمل طبقه، يروح يغير كمان يجي التراب يعمل طبقه، فالجوال ده حته الطبقات. سيد الشيخ العجيب يوم محتاج اعزكم الله ياخذ الحاجه فقط يرفع الشوال ونص البول على الشوال ونصها ترى وفين قدام مسجد عارف بالله السهاد. والولي ملوش عون عند الصوفي فيكشف ثوابه امام الناس هذا لا يثيره ابدا، كان الولي لا عوره له، اما غير الولي ان كشف عورته فذاك امر مذموم في الشريعه. ففلان هذا كلموا عنه قالوا ده ورقه يا اخواننا في المملكه، قالوا ده الشيخ ابو المجد السلطان. امال الراجل اللي في بلدنا اللي بيخرب ده وساعه ما كده يسب الدين وطول عمره ما دخل الجامع، بس ليه كرامات يا اخي؟ ده الناس يشوفوه ايه؟ راكب الاسد ومنجمه بالتعبان ويعرف سيدوله ازازه ميه النار سيشربها صحه وعافيه الهنا والشفاء كانه كان بيشرب ازازه ميه ويقعد يحسسك عن حلم الخير انه فلان هيموت بكره وفلان هيموت السنه الجايه، والناس يقول لك وقد فلان الامر كما قال. طيب وفلان ده يا اخوانا وداره كبير ايه عندكم ان شاء الله؟ ارفع يا دوب خفيف على الكرامات دي كلها ولسه غفير. المحافظ حاجه ثانيه والسلطان حاجه ثالثه، يعني ده موضوع كبير. طب ومين اللي ماسك المملكه دي؟ ما انتش عارف دي رئيس الديوان. الست يا سيدي ست مين؟ هو عندنا الست الشريفه الكريمه ستنا السيده سنة عبد الغني. بتسمع كده بالاذاعه بره؟ اه بس بطريقه ثانيه. اه فهمتونا شويه كده. فالست رئيس الديوان في الاذكار كلها والاخت واقف على بابك ويشاور ويا صاحبة المقام يا حلو يا منور، قولوا كده حاجه على كده المقام حلو ومنور والقطر واقف على بابه بيدور ولا بيشور. ودي رئيسة الديوان. يا ترى هي اللي مسكت المملكة بعد قطب الأطراف ولا ايه بالظبط؟ المهم عندنا حاجة اسمها الديوان الصوفي ورئيسة الديوان الست أم هاشم، وفي كنية أخرى أم العواجب. ذلك الجماعة الحوالين السيدة زينب يا أم العواجب، والعواجب عندها كثير أوي. فالست أم هاشم عندنا حاجة يا عم الشيخ عن الديوان وما تتريحش. الديوان الصوفي الصوفية أسطورة تزعم أن في الوجود ديوانا باطنيا يحكم فيه القطب الأكبر بما يشاء ويتصرف وهو هو ومن معه من أقطاب صغار كما يريدون يصرفون أقدار الوجود. إن الديوان عند الصوفية محكمة عليا يحاكم فيها الأقطاب أقدار الله تعالى دون أن تستطيع أي قدرة إلهية نثر حكم لهذه المملكة. هذا الكتاب قطب كبير من أقطاب الصوفية يصف لنا الديوان الصوفي ويفصل مهماته. فلنترك الحديث للدباغ يقول لنا ما هو الديوان. قال الدباغ في إبريزه أي في كتابه الإبريز الديوان يكون بغار شراء. الديوان يكون بغار شراء فيجلس الغوص خارج الغار ومتى خلف كتفه الأيمن والمدينة أمام ركبته اليسرى وأربعة أقطار عن يمين وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس. وكان الأيام في أيام الأقطار كان في مالك بن أنس والذين متأخرين دول لما اقترفت ربه بكل من زمان. ايه اللي خلاهم على مذهب مالك بن أنس وثلاثة على مذهب مالك؟ لأن الدباغ عايش في المغرب بالمغاربة مالكية ثلاثة يقول لنا ثلاثة من الأقطاب مالكية والرابع لمذهب آخر أربعة أقطاب عن يمينه وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس وثلاثة أقطاب عن يساره واحد من كل مذهب من المذاهب الثلاثة فالأربعة أقطاب على مذهب مالك وثلاثة على يسار كل واحد لمذهب حنفي وشافعي وحنبلي والوكيل أمامه ويسمى قاضي الديوان ومع الوكيل يتكلم الغوص. هذا الدباغ يصف لنا الديوان بهذا الوصف انه فيه قطب الأقطار المسمى بالغوص يجلس بطريقة معينة صدر أربعة على يمين وثلاثة على يسار. طيب يقول عن أهل التصريف والذين يحضرون الديوان ولغتهم والتصرف لأقطاب السبعة الأربعة على اليمين والثلاثة على اليسار والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوص وكل واحد من الأقطاب السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته ويحفظه النساء. يعني الديوان لما ينعقد تحضره النساء وصفوفهن ثلاثة ويحفظه الكم من الأموال ويكونون في الصفوف مع الأحياء والأموات الحاضرون في الديوان ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرا بطيران الروح وتحضره الملائكة والجن وفي بعض الأحيان يحضره النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه مع الأرض يعني مع الرأس الكبير. وأما ساعة الديوان فهي الساعة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يحضرون في ليلة واحدة وهي ليلة القدر فيحضره في تلك الليلة الأنبياء والمرسلون ويحضره الملأ الأعلى من الملائكة المقربين ويحضره سيد الوجود مع أزواجه الطاهرات ولغة أهل الديوان عيانية لاختصارها، ولأن الديوان يحضره الأرواح والملائكة والسريانية هي لغتهم، والصغير من الأولياء يحضره بذاته. وأما القطب الكبير فهو يدير الديوان هو أهل الدين. تلسك عندي على الإنترنت بأن الكبير يعبر على التطور على ما شاء من الصور، ولكمال روحه تدب له إنشاء 366 ذاتا، 366 ذات يطلع من الكتب الكبير يفرخهم ويملعهم زيه عوض. انما الاقطاب الصغيرين والاولياء الصغيرين مثل هذا الحمار بذواتهم، انما القطب الكبير هو في البيت يدير المملكه، والعشير في القطب الكبير من بيته يدير مملكه الديوان في الوقت اللي كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام وحضر المملكه كضيف شرف يرحب بالغوث، ولما يحبوا الحاجه يهم يجيبوا له وما لهوش كلام مع حد ثاني، ما يتكلمش مع حد ثاني. وقال ايه؟ معه زوجاته الطاهرات. واللي يجيب زوجات النبي عليه الصلاه والسلام الطاهرات الشريفات العزيزات لمثل هذه المملكه وتلك الاسطوره، ويجلسن وسط الرجال بهذه الاعداد الكبيره من الاموات ومن الاحياء. ولماذا يقول الديوان باللغه السريانيه؟ ليه يبقاش باللغه العربيه؟ والذي محاربة للغه العربيه من فرض الخفي. الله، طب القران نزل بلغه العرب، القران عربي مبين، النبي محمد عليه الصلاه والسلام عربي مبين. اسرائيل يخمن الديوان باللغه السريانيه عشان عارفين السؤال ده ازاي؟ لان الملائكه تحضر والملائكه تغير السريانيه، فيبقى بلغه الملائكه ولغه الارواح لانه تحضر ارواح كما تحضره الاشباح. بعدين يقول لنا وقد يغيب الخوف عن الديوان فما يحضره، فيحصل بين اولياء الله من اهل الديوان ما يوجب اختلافهم، فيقع منهم التصرف الموجب لان يقتل بعضهم بعضا. يا سلام، ايه الكلام العجيب ده؟ ايه التناقض الغريب؟ من شويه عندنا القطب الكبير لا تحجير عليه يدير المملكة من بيته على أولي 366 ذات يوزعها كيفما شاء. دلوقتي ضاق بغير ما ياخذ بيته يتأخر عن حضور الديوان، هم يحكم بين أولياء الله لا يوجب اختلافه. طب يختلف احنا زي بعض؟ انما اولياء الله طيب يختلفوا برضه هم كمان، انما يقع منهم التصرف الموجب لان يقتل بعضهم بعضا. الله اكبر، يسفكون الدم ظلما، ومع هذا فهم اقطاب كبار يتصرفون في اقدار الوجود يقتل بعضهم بعضا. والله يقول من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اي ديوان هذا واي اولياء واي ارواح؟ فالجزاء يواصل كلامه بوصف الديوان بهذه التناقضات العجيبه. وقد يغيب الغوث عن الديوان فلا يحضره، فيحصل بين اولياء الله من اهل الديوان لا يوجب خلافهم، فيقع منهم التصرف الموجب بان يقتل بعضهم بعضا. واذا حضر سيد الوجود يعني النبي عليه الصلاه والسلام مع غيبه الغوث فانه يحضر معه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمه، وتجلس فاطمه مع جماعه من النسوه اللاتي يحضرن الديوان. تحبيك كده عشان تحس ان في حدا صحيح مش مجرد وحوة ولا مجرد كلام. لا تأتي حاجة تحصل كذا ويحضر المجرين من مكان الزمان بعدين وليه. وأهل الديوان إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الخلق. فهم يتكلمون في قضاء الله تعالى في يوم الفقرة والليلة التي تليه. يعني الأخطاء يتشرفون في الأخطاء. طيب وماذا بقي للواحد الصحابة؟ فهم إذ يتصرفون في الغد في الجوار يتصرف في أقبال السنة. تعمل مرة واحدة في السنة وهم اللي بدروا بقدير الكون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار، هو الذي يصرف أحوال الليل والنهار، هو الذي يدري ما تكسب كل نفس. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن لعب المتفوز حسب زعمهم لهذه المملكة وهذا الديوان انهم يتصرفون في اقدار الناس ويتحكمون في قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة التي تليه. ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية وحتى في الحجب السبعين. فمنهم الذين يتصرفون فيه وفي اهله وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم. فلا يهجس في خاطرهم واحد منهم شيء او لا يهجس في خاطر واحد منهم شيء الا باذن اهل التصرف. الله اكبر. يعلمون خواطر الناس وما تهجس به ضمائرهم ولا يهجس في خاطر واحد منهم هاجس الا باذن اهل التصرف. والله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور، هو الذي يعلم السر والاخفاء، هو الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يعفى اخطار الصوفيه الا ان يجعلوا هذا لذواتهم واكثر منه وينفجرونه عن الله عز وجل. يقول فمنهم الذين يتصرفون في هيئة الكون وفي اهله وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم فلا يهجس في خاطر واحد منهم شيء الا باذن اهل التصرف. واذا كان هذا في عالم اخر الذي هو فوق الحجر السبعين الذي هي فوق العرش فما ذلك بغيره من العوالم. ثم يقول الكذاب عن انعقاد الديوان في غير الغار، ويكون الديوان في موضع اخر غير غار حراق مره في العام في موضع يقال له زاويه كاسره خارج ارض الروس بينها وبين ارض غرب السودان، فيحضره اولياء السودان كانه داعي خصوصيه لاولياء السودان اصناف طيبين، ويجتمعون في غير هذين الموضعين السابقين لان الارض لا تفيدهم. انتهى كلام الكذاب في وصفه بالغار وما في وصفه للديوان ومكانه وتصرفات اصحابه وما يحدث فيه. هذا هو الديوان كما وصفه كاهن صوفي كبير نقلته لكم بلفظه، فالقول هذه هي أسطورة وثنية مقبولة الحمقاء آمن بها الصوفية حتى أضحكوا علينا المستشرقين وسخر منا المستغربون. فهذا لسنة في كتاب الصوفية الإسلام يقول: وللأولياء حكومة باطلة ترون أنه عليها يتوقف نظام العالم، ورأس هذه الحكومة الأعلى يسمى الكفر، فهو أرفع الصوفية عرضا، فإليه رئاسة الاجتماعات التي يعقدها في انتظام مجلس شوراه الموقف، وأعضاء هذا المجلس لا يعرفهم عن الحضور حوادث الجمال والمليان، وإنما يأتون من أرجاء الأرض في لمحة طرفة العين، في لمحة طرفة العين يعبرون البحار والجبال والصحارى في مصر ذلك، ودون قطب درجات مختلفة من الأولياء، وقد أدها المجيري في ترتيب تصاعده كما يلي: الأخيار 300، فالأبدال 40، فالأبرار 7، فالأوساد 4، فالنقراء 3. فهؤلاء جميعا يعرف الواحد منهم الآخر، ولا يعمل الواحد منهم إلا برضا الباقين، وعمل الأوساد الطواف حول الأرض جميعا في كل ليلة، فإنسان هناك مكان لم تقع أعينهم عليه بدت فيه في يوم الثاني شائبة رقص، يخبرون الخطبة حتى يجعل همه إلى ذلك المكان المشوف فيفرح عما أصابه بفضل القدس. المكان الذي لا يذهب إليه هؤلاء أولياء الأرقام ولا ينظرون إليه يقع فيه النقص وتقع فيه المعاصي، فما بيفكروش يروحوا للساحل الشمالي ولا يروح عند المصايب اللي بقت مصايب، ولا يجي حتى الأماكن اللي عندنا اللي سند الخبز والخبائث عشان يعني يقع نظرهم عليها، يبقى ربنا يكره ويتحول الفساق بها الى اولياء بدل ما هم فساق وعشاق. ما هذا؟ هذه اساطير الصوفيه، وكم للصوفيه من اساطير. اولياء يختلفون فيما بينهم فيصبحون قتله وشفافين في الدماء، ينعتهم الكفار بانهم يتصرفون في اقدار الله وملكوته، فماذا افعل لله عز وجل؟ وهذا ملك الله صار في قبضه هؤلاء الذين يسفكون الدماء اذا ما اختلفوا في وجهات النظر، مع ان اختلاف وجهات النظر لا يمكننا ود قضيه. الملكوت كله مع مملكه الاقطاب في ديوانهم ومملكتهم، فماذا عن قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
Yeah.
فهل يتفق هذا مع قول الله عز وجل كل من الارض ومن فيها
وبارك على سيدنا محمد قال يا صحبي اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.